الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه ما يتعلق بإبدال الأضحية، فأخذنا قوله مسألة: وإذا أوجب على نفسه الأضحية أو قال هي علي واجبة بالقول لزمه ولم يكن له أن يبدلها، مثل أن يقول قد أوجبت على نفسي هذه الشاة أضحية، أو قال الله علي أن أضحي بها فقد زاد ملكه عنها وصارت لوجوه الأضحية. كنا استشكلنا هذه العبارة وصارت لوجوه الأضحية، وسطر أخونا معاذ وفقه الله معنى حسن، وأن المعنى وصارت لوجوه الأضحية أي تصرف لوجوه الأضحية من حيث الأكل ومن حيث الصدقة ومن حيث الإهداء، فلا تصرف في وجوه أخرى، وإنما يجب أن تصرف في وجوه الأضحية ولا تصرف في غيرها، وهذا توجيه حسن ومعنى مستقيم. قال رحمه الله: مسألة: إذا أخطأ رجل فذبح أضحية رجل بغير إذنه، أو أخطأ رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه من غير إذنه، فإن هذا ينبغي أن يفصل عندي، فإن كان صاحب الأضحية لم يوجبها بالقول فإن الذابح يغرم قيمتها لصاحبها ولا تجزئ الذابح عن نفسه في أضحية، وإن تعمد ذبحها أيضا عن نفسه لم تجزه، وهل تقع عن صاحبها وتجزئ عنه؟ فينبغي أن يكون على روايتين لمالك رحمه الله. وكذلك إذا أخطأ كل واحد فذبح أضحية صاحبه فإن نواها عن نفسه لم تجزه، وفي صاحبها روايتان: وإن تعمد ذبحها عن صاحبها فعلى روايتين، فإن أوجبها صاحبها بالقول فسواء ذبح الذابح عن نفسه أو عن صاحبها فإنها تقع عن صاحبها ولا تقع عن الذابح، ويحتمل أيضا أن يغرم قيمتها لصاحبها ولا تكون أضحية عن الذابح بغير أمره، ولكنه يصنع بها ما شاء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنها تجب بالنية كما تجب بالقول، وإنما صاحبها أنها أضحية وأوجبها قولا فإنها تقع عنه، ولا يغرم الذابح بغير إذنه شيئا. وعلى قول الشافعي رحمه الله: لا تجب النية دون القول، فإن ذبح الذابح بغير أمر فعليه قيمة ما نقصها الذبح لصاحبها. قال القاضي أيده الله: وعندي أنها لا تجزئه، وإن كان أوجبها قولا أجزأته، وعن الذابح ما نقص من قيمتها حية ومذبوحة، إذا قلنا إنه قد أوجبها عن نفسه بالقول وذبحها الذابح بغير إذنه فإنها لا تجزئ ولا شيء على الذابح. عقد المؤلف رحمة الله عليه هذه المسألة فيما إذا ذبح الشخص أضحية رجل، وقد يكون ذبحها متعمدا، وقد يكون ذبحها مخطئا، وقد يكون ذلك الرجل قد أوجبها الأضحية عن نفسه، وقد يكون لم يوجبها بعد. فهذه احتمالات في هذه المسألة: أن يكون صاحب الأضحية أوجبها عن نفسه، والاحتمال الآخر أن يكون لم يوجبها بعد، وأيضا الذابح لها قد يذبحها عن نفسه مخطئا، وقد يذبحها عن نفسه متعمدا، وقد يذبحها عن صاحبها بغير إذنه متعمدا. فهذه احتمالات في هذه المسألة. قال رحمه الله: مسألة: إذا أخطأ رجل فذبح أضحية رجل بغير إذنه، وهذه مسألة الخطأ، أخطأ رجل فذبح أضحية رجل بغير إذنه يظنها أنها له، فأخطأ وذبح أضحية غيره.
وهذا الأمر قد يحصل إذا كانت الأضاحي في موضع واحد لأكثر من شخص، قد يحصل الخطأ، يأخذ الإنسان أضحية غيره ويقوم بذبحها ويظنها له. قال: مثلا إذا أخطأ رجل فذبح أضحية رجل بغير إذنه، أو أخطأ رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه، قد يكون الخطأ من واحد وقد يكون الخطأ من رجلين، كل واحد ذبح أضحية الآخر يظنها أنها له ثم تبين لهما الخطأ. قال: وأخطأ رجلا فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه من غير إذنه، فإن هذا ينبغي أن يفصل عندي، فإن كان صاحب الأضحية لم يجبها بالقول فإن الذابح يغرب قيمتها لصاحبها، ولا تجزي الذابح عن نفسه في أضحية، وإن تعمد ذبحها أيضا عن نفسه لم تجزه، والتقى عن صاحبها وتجزي عنه، فينبغي أن يكون على رواية لمالك رحمه الله. إذن إذا حصل الخطأ من رجل فذبح أضحية أو ذبح شاة لشخص يظنها أنها له ثم تبين أنها ليست له، أو حصل خطأ من رجلين كل واحد ذبح أضحية الآخر وهو يظن أنها له، فإن حصل هذا الأمر قبل إيجاب الأضحية فإنها لا تجزئ أضحية، لا تجزئ أضحية لا عن الذابح الذي أخطأ ولا عن غيره، لا تجزئ عنه لأنها ليست في ملكه وإنما هي في ملك غيره، ولا تجزئ عن الآخر عن صاحبها لأنها لم تذبح له، فلذا ذبحها ذبح ما لا يملك فلا تجزئ عنه، ولا تجزئ عن صاحبها لأنه لم يذبحها لصاحبها، فلا تجزئ لا عن هذا ولا عن هذا، وفيها القيمة كما ذكر المؤلف هاهنا. فإذا كان الذابح واحد فيضمن الأضحية بقيمتها لصاحبها، وإن كان الخطأ حصل من الجانبين كل واحد يضمن للآخر قيمة ما ذبح، هذا إذا حصل ذلك قبل إيجاب الأضحية. ولهذا يقول: فإن هذا ينبغي أن يفصل عندي، فإن كان صاحب الأضحية لم يوجبها بالقول، وسبق معنا أن الإيجاب قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل مع النية، كالشراء إذا اشتراه بنية الأضحية فهي أضحية على ما سبق إيضاحه. قال: فإن كان صاحب الأضحية لم يجبها بالقول فإن الذابح يغرم قيمتها لصاحبها، لفوت عليه الأضحية فيغرم قيمة الأضحية، وبعد ذلك إن أخذ القيمة اشترى أضحية وضحى بها، وإن حصل خطأ من الجانبين كل واحد يضمن قيمة الأضحية للآخر، وقد يقال ما هو أحسن هو أن يضمن المثل، فإن هذا هو الأصل، الأصل هو ضمان المثل، ولا تضمن القيمة إلا في الشيء الذي لا يمكن فيه التماثل. لكن المؤلف رحمة الله عليه لعله ممن يرى أن الحيوان لا يدخل في جملة المثليات وإنما في جملة المتقومات، والصحيح أن الحيوان يدخل في المثليات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلف البعير ويرد ما هو أحسن وأكمل. قال فإن الذابح يغرم قيمتها لصاحبها، ولا تجزئ الذابح عن نفسه في أضحية، لما لا تجزئه؟ لأن ليست له، وإن تعمد ذبحها أيضا عن نفسه لم تجزه. الصورة الأولى في مسألة الخطأ، ثم انتقل إلى مسألة العمد، والآن المسألة مفروضة إذا لم يوجب الأضحية بعد. قال وإن تعمد ذبحها أيضا عن نفسه لم تجزه، وهذا بالطريقة الأولى، إذا كان المخطئ لا تصل له أضحية بهذا الذبح فالمتعمد بطريقة الأولى، يعني يعلم أن تلك الشاة لغيره ثم ذبحها عن نفسه متعمدا فهذا غاصب ظالم لا تصل له أضحية بهذا الفعل. قال وهل تقع عن صاحبها وتجزي عنه؟ فينبغي أن يكون على الروايتين لمالك رحمه الله، ويقول ينبغي، ويدل على أنه لم يقف على رواية صريحة، يعني ينبغي أن يكون لمالك أو أن يكون على روايتين لمالك، أي رواية أنها تجزي عن صاحبها والرواية أنها لا تجزي عن صاحبها. وقد عرفنا وجه القول بعدم الإجزاء عن الذابح وعن صاحبها، أما الذابح فقد ذبح ما لا يملك سواء كان متعمدا أو مخطئا، وصاحب البهيمة لم يذبحها لنفسه ولم تذبح له، صاحب البهيمة ما ذبح تلك البهيمة أضحية لنفسه، ومن ذبحها متعمدا أو مخطئا لم يذبحها لصاحبها، فيتقوى القول بعدم الإجزاء أن لا تجزئ لا الذابح ولا المالك الأصلي، يذبح عن نفسه أضحية ويقول أنا أدفع القيمة، نعم لا يجزو هذا، نعم أنه يفعل يأتي به حيوان لغيره يغتصب حيوان لغيره ويقول هذه أضحية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمثل هذا لا يقبل منه ولا يجزئه. قال وكذلك إذا أخطأ كل واحد فذبح أضحية صاحبه فإن نواها عن نفسه لم تجزه. وفي صاحبها روايتان، أي في المتعمد روايتان وفي المخطئ رواية باعتبار صاحب البهيمة، أما الذابح فإنه لا يجزئه سواء تعمد أو أخطأ، بقى المالك الأصلي هل تجزئ أو لا تجزئه، لكن كما عرفنا الأقوى عدم الإجزاء في الصورتين. قال وإن تعمد ذبحها عن صاحبها فعلى روايتين، فإن أوجبها صاحبها بالقول فسواء ذبح الذابح عن نفسه أو عن صاحبها فإنها تقع عن صاحبها ولا تقع عن الذابح. قال وإن تعمد ذبحها عن صاحبها، سبق أن تكلمنا إذا ذبحها عن من؟ عن نفسه متعمدا أو مخطئا، بقى إذا ذبحها عن صاحبها متعمدا أو مخطئا. قال وإن تعمد ذبحها عن صاحبها فعلى روايتين، فإن أوجبها صاحبها بالقول فسواء ذبحها الذابح عن نفسه أو عن صاحبها فإن تقع عن صاحبها ولا تقع عن الذابح. إذا أوجب الأضحية عن نفسه بالقول أو بالفعل مع النية فصارت الأضحية واجبة، فجاء شخص فذبح تلك الأضحية التي هي للغير، ذبحها عن صاحبها تعمدا، فالمؤلف يقول تجزي عن صاحبها، وهذا القول صحيح ومستقيم، فإن الأضحية إذا عينت وصارت واجبة فذبحها واجب، نعم صار ذبحها واجب، فإن تولى الذبح صاحبها فهذا هو الأصل، وإن تولى شخص آخر بإذنه أو بغير إذنه فهي لصاحبها، قد صارت تلك أضحية لله عز وجل يجب أن تذبح، غاية ما في الأمر أن من ذبح بغير إذن أنه متعد على حق غيره، لكن ذبحها لازم، مثل الذي يأتي إلى شخص مرتد فيقيم عليه الحد يقوم بقتله، هل يقاصص أو لا يقاصص؟ لا يقاصص، لكن وش الذي يقال له؟ أنك أخطأت، لأن هذا من حقوق من؟ من حقوق الوالي، أنت أخطأت، وإن كان ذاك المرتد حكمه شرعا القتل، لكن أمر القتل مرجع إلى والي أمر المسلمين ولا يرجع إلى أحد الرعية، فالذي بادر بقتل المرتد يقال له أخطأت، والمرتد حكمه أن يقتل. وهكذا هذه الأضحية وش حكمها شرعا؟ أن تذبح في أيام النحر، إذا قد أوجبها الشخص فإنها تصل لله عز وجل ويجب أن تذبح في أيام النحر، لكن الأصل من الذي يذبحها؟ صاحبها، هذا هو الأصل، أو من ينيبه، فإن تعدى الشخص وذبح يقال له تعديت حق الغير لكنها أضحية صحيحة، فإن ذبحها واجب لله عز وجل، وهذا كما عرفنا إذا أوجبها الإنسان عن نفسه، لكن في المسائل السابقة لم يوجبها بعد. إذا لم يوجبها بعد هل ذبحها متعين أو غير متعين؟ غير متعين، لكن إذا قد أوجبها فإن ذبحها متعين. قال: وإن تعمد ذبحها عن صاحبها فعلى روايتين، فإن أوجبها صاحبها بالقول فسواء ذبح الذابح عن نفسه أو عن صاحبها فإن تقع عن صاحبها. طيب، بقى إذا ذبحها عن نفسه أخذ تلك الأضحية التي قد أوجبها صاحبها فذبحها عن نفسه، يجزئ هذا؟ لا يجزئه. وعمن تكون؟ عن صاحبها، سواء ذبح عن نفسه أو ذبح عن صاحبها هي خسارت عن صاحبها، لأنه قد أوجبها لله عز وجل فخرجت وصارت لله عز وجل عن صاحبها، صارت شرعا عن صاحبها. فمن ذبح عن نفسه أو عن صاحبها فالأمر مستوٍ، هي قد خرجت وصارت لله عز وجل وقد وتقبلها الله عز وجل عن فلان من الناس، فقد صارت في حكم الله وفي شرعه لفلان، وفلان هو الذي تقرب بها وأوجبها لله عز وجل، أوجبها عن نفسه لله عز وجل. فإذا ذبحت على أي نية فهي لصاحبها، سواء نواها عن نفسه هذا الذابح أو عن غيره متعمدا أو مخطئا، فهذه الصور مستوية. قال: فإنها تقع عن صاحب. طيب، قال: وإن تعمد ذبحها عن صاحبها فعلى روايتين، فإن أوجبها صاحبها بالقول فسواء ذبح الذابح عن نفسه أو عن صاحبها فإنها تقع عن صاحبها ولا تقع عن الذابح، ويحتمل أيضا أن يغرم قيمتها لصاحبها، ولا تكون أضحية عن الذابح بغير أمره ولكنه يصنع بها ما شاء. هذا احتمال لكنه مرجوح، والاحتمال الأول أقوى، هذا الاحتمال أنه يغرم قيمتها لصاحبها، لكن الاحتمال الأول أقوى وأصح، وهو الذي عليه أكثر العلماء. الاحتمال الأول هو الذي عليه أكثر العلماء. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنها تجب بالنية كما تجب بالقول، إنها تجب بالنية لكن كما عرفنا بالنية مع ماذا؟ مع الفعل، وهو أيضا مذهب الإمام مالك، أنها تجب بالنية أي مع الفعل كالشراء، إذا اشتراها بنية الأضحية فتجب بالنية مع الفعل، وأن هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أما القول الأول أنها لا تجب إلا بالقول، هذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنها تجب بالنية كما تجب بالقول، وإنما صاحبها أن أضحي وأوجبها قولا فإن تقع عنه ولا يغرم الذابح بغير إذنه شيئا. فالذابح إذا ذبح بعد أن أوجبت لا يغرم، لا يغرم القيمة ولا يغرم ولا نغرمه شيئا. هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أيضا الإمام أحمد، أننا لا نغرم الذابح شيئا، غير ما في الأمر كما عرفنا أنه تعدى حق غيره. أما الأضحية فهي أضحية صحيحة لكنه تعدى حق غيره بهذا الفعل إن كان متعمدا، وإن كان مخطئا فهو أعذر، إذا فعل ذلك على سبيل الخطأ فالعذر ظاهر في حقه، وإن فعل ذلك متعمدا فهو آثم، لكن أضحية قد وجبت لصاحبها فلا يغرم شيئا. هذا مذهب من كما عرفنا؟ مذهب أبي حنيف والإمام أحمد. قال: وعلى قول الشافعي رحمه الله: لا تجب بالنية دون القول، وهذا كما عرفنا أيضا مذهب الإمام أحمد، أن الأضحية لا تجب بالنية دون القول، فلا بد من النية والقول. وعرفنا المراد بالقول كأن يقول: جعلتها أضحية، أو أوجبتها عن نفسي أضحية، أو هذه لي أضحية، أو غير ذلك من الألفاظ الدالة على الإيجاب بالقول. قال: وعلى قول الشافعي رحمه الله: لا تجب بالنية دون القول، فإن ذبحها الذابح بغير أمره فعليه قيمة ما نقصها الذبح لصاحبها. الشافعي رحمه الله عليه يذهب كغيره من العلماء إلى أنها أضحية مجزئة، فمذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن أضحية مجزية، غير أن الشافعي خالف غيره بإيجاب قيمة النقص الذي دخل عليها، يقول هي مجزية ويغرم الذابح النقص، قيمة ما نقص الذبح لصاحبته، يعني يحصل التقويم بين تلك البهيمة في حال حياتها وفي حال موتها، وفي بعد ذبحها، فيقال كم قيمة هذه البهيمة إذا كانت حية، فإذا قيل قيمتها بمئة ألف، طيب الآن بعد ذبحها بكم تشترى؟ فقيل تشترى بتسعين ألف، كم نغرمه؟ عشرة آلاف. هذا مذهب الإمام الشافعي، أما أكثر العلماء يقول لا تغريم، فإن ذبحها واجب. نعم ذبحها واجب فلا تغرم، غاية ما في الأمر أنه اعتدى على حقه فقط، أما هل هو أنقصها بهذا الفعل؟ ما أنقصها، لأن صاحبه يجب عليه أن يذبحها، فمآلها إلى الذبح وجوبا، غاية ما في الأمر أن ذلك تعدي على حقه فقط، أما أنه أنقصها هذا غير صحيح. لكن لو جاء إلى بهيمة لا يجب ذبحها، جاء إليها وسمى الله عز وجل وذبحها، هنا إذا غرمناه التغريم صحيح ولا غير صحيح؟ أي نعم، لو قلنا قيمتها وهي حية مئة ألف وهي بعد ذبحها قيمتها تسعون نغرم عشرة آلاف، هذا تغريم صحيح لأنه أنقصها، ربما يبيعها وهي حية فيربح، وبيعها وهي بعد ذبحها فيها خسارة عليه، هنا أدخل عليه الفساد. لكن في الأضحية هل أدخل عليه شيء من النقصان؟ ما أدخل عليه شيء من النقصان، لأنه يجب عليه أن يذبحها، صاحبها يجب عليه أن يذبحها، غاية ما في الأمر أنه تعدى على حق غيره فقط، أما أنه أدخل فيها شيء من أدخل نعم فيها شيء من النقص فليس هذا بصحيح. فما ذهب إليه الإمام أحمد وأبي حنيفة أصح مما ذهب إليه الإمام الشافعي في هذه المسألة. قال: وعلى قول الشافعي رحمه الله لا تجب بالنية دون القول، فإن ذبحها الذابح بغير أمره فعليه قيمة ما نقصها الذبح لصاحبها. قال القاضي أيده الله، يعني نفسه: وعندي أنها لا تجزئه، وإن كان أوجبها قولا أجزأته، وعلى الذابح ما نقص من قيمتها حية ومذبوحة. قال: وعندي أنها لا تجزئه، هذا محمول أي قبل الإيجاب، لا تجزئه قبل الإيجاب صحيح. قال: وإن كان أوجبها قولا أجزأته، وعلى الذابح ما نقص من قيمتها حية ومذبوحة، وهذا مشى على مذهب الإمام الشافعي. قال: إذ قلنا، طيب قيمة حية ومذبوحة، إذا قلنا إنه قد أوجبها على نفسه بالقول وذبح الذابح بغير إذنه فإنه لا تجزئ ولا شيء على. طيب قال: وعندي أنها لا تجزئه، وإن كان أوجبها قولا أجزأته، وعلى الذابح ما نقص من قيمتها حية ومذبوحة، إذا قلنا إنه قد أوجبها على نفسه بالقول وذبح الذابح بغير إذنه فإنها لا تجزئ، وذبح الذابح بغير إذنه فإنها لا تجزئ ولا شيء على الذابح. هنا يقول لا ساقطا بعض النسخ، سقوطها كان أنسب، نعم، لأن صار الكلام فيه تناقض. إذا الصواب يقال فإنها تجزئ ولا شيء على الذابح، وأرد المحقق يعطينا بفائدة عمل لا بين معكوفين، وبين في الحاشية أنها ساقطة، يعني أدرجها وهي ساقطة، لو أسقطها لكان أسلم ولا استقام الكلام. إذن إسقاطها إسقاط الله هو الأسلم، فإن إذا ذكرت تناقض القروم السقام، وإذا حذفت كان حذفها هو الأليق. إذن هذا هو الخلاصة في هذه المسألة، وهذا الأمر كما عرفنا قد يحصل شيء من الخطأ، إذا اشترى أناس مجموعة من الأضاحي ولم يأخذوها إلى بيوتهم وإنما جعلوها عند المشتري مثلا، عند البايع مثلا، أو عند شخص أمين، وهي مجموعة لأناس ما قد عرف الشخص أضحيته معرفة تامة، فقد يحصل شيء من اللبس فيأخذ أضحية غيره ويقوم بذبحها، فتنبني على هذه المسألة. نعم، فينبني على ذلك هذه الأحكام وهذه التفصيلات التي أخذناها في هذه المسألة التي ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه. وخلاصة القول ما سبق أن إذا صارت واجبة فلمن تكون؟ لصاحبها، مجزئة، سواء ذبح الغير متعمدا أو مخطئا، ذبح عن نفسه أو عن صاحبها، هي لصاحبها. وأما قبل أن تصير واجبة فعليه الضمان، يضمنها ولا تجزئ لا عنه ولا عن صاحبها. نكتفي بهذا.